هذا سائل يسأل يقول: يا شيخ، نحن نتكلم ونحن نتكلم عن النظم والمنظومات والشعر، فما رأيك فيما يسمى الأناشيد الإسلامية؟ فهل لها ضابط أم أنها جائزة مطلقا؟ وهل تلحين الكلام داخل فيه؟ وجزاكم الله خيرا. الأناشيد الإسلامية هم سموها إسلامية، وإلا من قديم يعرف هذا الكلام أو هذا النوع من النشيد، يسميه المتصوفة بالنشيد الديني. نعم، النشيد الديني، وهو في الحقيقة يعرف عند الأقدمين بالتغبير، كما قال ذلك الشافعي رحمه الله تعالى. فهذه المناظيم التي أحدثوها ثم يتبعونها بالألحان، في فرق عظيم بينها وبين المنظومات العلمية. نعم، هذا النظم يحث على الأخلاق ويحث على الآداب، لكن من غير تلحين ومن غير وقع ومن غير موسيقى ومن غير ضرب دفوف كما هو في بعض التسجيلات أيضا. فالشاهد هذا الذي يقوله هذا السائل كأنه يعني فات عليه هذه الناحية، وهي أن النظم الذي يحث إنما بمجرد إلقائه وقراءته على الناس يتذكرون وينتفعون ويستفيدون كما نقرأ نحن الآن. أما أن يفعل مثل هذا الذي نسمعه في هذه التسجيلات أو هذه الأشرطة والكاسيتات، فهذا لم يكن يعرفه السلف، بل هو محدث. وقد أفاض شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بالكلام عليه في قرابة مجلد من كتابه العظيم المافع الاستقامة، وهذا إنما أحدثه المتصوفة منذ القدم كما قال الشافعي رحمه الله. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موضع في مواضع من الاستقامة وفي الفتاوى أيضا أن هؤلاء إنما عمدوا ليتوبوا به الناس لما عجزوا وضعفوا عن فهم الشريعة، لما عجزوا وضعفوا عن فهم الشريعة. ما الشريعة تكلفهم؟ لابد أن يتعلم العربية ويتعلم أصول الفقه وأصول التفسير وأصول الحديث حتى يعرف الفقه ويعرف التفسير ويعرف الحديث، كيف يعمل بالحديث وكيف يجمع بين المتعارضات، وكذلك في التفسير في كلام الله جل وعلا كيف يوفق بين هذه الآيات، معرفة الناسخ من المنسوخ، المبين المجمل والمبين والمطلق هذا يأخذ عليه زمان كثير، لكن الأنشودة هذه التي يرددها ويتوب الناس بها ما تأخذ عليه إلا بهذه الشاكلة، فيسهل عليه أن يلحنها والناس بس يستمعون اللحن. طيب وإذا أقبلوا في الأخير كيف تعلمهم؟ فاقد الشيء لا يعطيه. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته مؤكدا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بشرائع الإيمان والخف واللهو، خف عليهم لما رأوا ما فيه من طرب ومن ألحان، يا لذة الأسماع لا تتعوضي بلذاذة الأوتار والعيدان، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. فالواجب على طالب العلم أن يربأ بنفسه وأن ينزه نفسه عن أن يضيع وقته في هذا، بل كما سمعتم الآن أن يكون الغالب على الإنسان الشعر ولو كان مباحا، ما فيه غزل ولا فيه تشبيب ولا فيه هجاء ولا فيه سب ولا شتم، إذا غلب على الإنسان فكما سمعنا كلام العلماء أنه أقل أحوال يكون إيش؟ يكون هذرا ولا لا؟ والإنسان ينزه نفسه عن الهذر، فكيف إذا أدى به إلى أن يسمعه أكثر من سماع القرآن؟ وهذا نحن عشناه. قد يقول قائل: هذا ما هو موجود. نقول: لا لا، إن كان مو موجود عندك أنت، لكن الغالب على من نرى منه ماذا؟ يعني تراه معه في السيارة وتراه معه في البيت وتراه معه إذا انسدح يجعل السماعة في أذنه، فغالبا يشبه مع الفارق، يشبه من هو متعلق بالأغاني الماجنة، تجد سماعته في أذنه وهو منسدح، سماعته في أذنيه وهو ماشي، وهو في السيارة وهكذا، فهذا ضياع للأوقات. فالواجب الإنسان يصون نفسه ويحفظ وقته عن مثل هذا، ونسأل الله التوفيق للجميع. هذا سائل يسأل يقول: يا شيخ، ونحن نتكلم عن النظم والمنظومات والشعر، فما رأيك فيما يسمى الأناشيد الإسلامية؟ فهل لها ضابط أم أنها جائزة مطلقا؟ وهل تلحين الكلام داخل فيه؟ وجزاكم الله خيرا. الأناشيد الإسلامية هم سموها إسلامية، وإلا من قديم يعرف هذا الكلام أو هذا النوع من النشيد يسميه المتصوفة بالنشيد الديني. نعم، النشيد الديني، وهو في الحقيقة يعرف عند الأقدمين بالتغبير كما قال ذلك الشافعي رحمه الله تعالى. فهذه المناظيم التي أحدثوها ثم يتبعونها بالألحان، في فرق عظيم بينها وبين المنظومات العلمية. نعم، هذا النظم يحث على الأخلاق ويحث على الآداب، لكن من غير تلحين ومن غير وقع ومن غير موسيقى ومن غير ضرب دفوف كما هو في بعض التسجيلات أيضا. فالشاهد هذا الذي يقوله هذا السائل كأنه يعني فات عليه هذه الناحية، وهي أن النظم الذي يحث إنما بمجرد إلقائه وقراءته على الناس يتذكرون وينتفعون ويستفيدون كما نقرأ نحن الآن. أما أن يفعل مثل هذا الذي نسمعه في هذه التسجيلات أو هذه الأشرطة والكاسيتات فهذا لم يكن يعرفه السلف، بل هو محدث. وقد أفاض شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بالكلام عليه في قرابة مجلد من كتابه العظيم المافع الاستقامة، وهذا إنما أحدثه المتصوفة منذ القدم كما قال الشافعي رحمه الله. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موضع في مواضع من الاستقامة وفي الفتاوى أيضا أن هؤلاء إنما عمدوا ليتوبوا به الناس لما عجزوا وضعفوا عن فهم الشريعة، لما عجزوا وضعفوا عن فهم الشريعة. ما الشريعة تكلفهم؟ لابد أن يتعلم العربية ويتعلم أصول الفقه وأصول التفسير وأصول الحديث حتى يعرف الفقه ويعرف التفسير ويعرف الحديث كيف يعمل بالحديث وكيف يجمع بين المتعارضات، وكذلك في التفسير في كلام الله جل وعلا كيف يوفق بين هذه الآيات، معرفة الناسخ من المنسوخ المبين المجمل والمبين والمطلق هذا يأخذ عليه زمان كثير، لكن الأنشودة هذه التي يرددها ويتوب الناس بها ما تأخذ عليه إلا بهذه الشاكلة، فيسهل عليه أن يلحنها والناس بس يستمعون اللحن. طيب وإذا أقبلوا في الأخير كيف تعلمهم؟ فاقد الشيء لا يعطيه. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته مؤكدا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بشرائع الإيمان والخف واللهو، خف عليهم لما رأوا ما فيه من طرب ومن ألحان، يا لذة الأسماع لا تتعوض بلذاذة الأوتار والعيدان، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. فالواجب على طالب العلم أن يربأ بنفسه وأن ينزه نفسه عن أن يضيع وقته في هذا، بل كما سمعتم الآن أن يكون الغالب على الإنسان الشعر ولو كان مباحا، ما فيه غزل ولا فيه تشبيب ولا فيه هجاء ولا فيه سب ولا شتم، إذا غلب على الإنسان فكما سمعنا كلام العلماء أنه أقل أحوال يكون إيش؟ يكون هذرا ولا لا؟ والإنسان ينزه نفسه عن الهذر، فكيف إذا أدى به إلى أن يسمعه أكثر من سماع القرآن؟ وهذا نحن عشناه. قد يقول قائل هذا ما هو موجود، نقول لا لا، إن كان مو موجود عندك أنت، لكن الغالب على من نرى منه ماذا؟ يعني تراه معه في السيارة وتراه معه في البيت وتراه معه إذا انسدح يجعل السماعة في أذنه، فغالبا يشبه مع الفارق، يشبه من هو متعلق بالأغاني الماجنة، تجد سماعته في أذنه وهو منسدح، سماعته في أذنيه وهو ماشي وهو في السيارة وهكذا، فهذا ضياع للأوقات. فالواجب الإنسان يصون نفسه ويحفظ وقته عن مثل هذا، ونسأل الله التوفيق للجميع.